بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 89 من دروس مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، والمنزلة اليوم منزلة الرياضة. طبعا كتوضيح في الفرق بين الرياضة والترويض، فرق كبير جدا. الوحوش تروض، بينما الإنسان يتريض. الترويض غير الترييض، فالرياضة من الترييض التدريب. أما الوحوش تروض، أي تدرب بحسب طريقتها. قد تقول: فلان يده ملطخة بدماء الجريمة، وقد تقول: جسمه مدرج بدماء الشهادة. فالتدريج غير التلطيخ. الدم الذي يسفك في حرام أو في جريمة نقول ملطخ بدم الجريمة، أما الدم الذي يبذل في سبيل عقيدة أو هدف نبيل نقول مدرج. فهذه المنزلة أساسها قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، وإنما الكرم بالتكرم. الإنسان في البدايات ليس حليما، لكن يتصنع الحلم، بعد التصنع المستمر يصبح الحلم عنده طبعا، كان تكلفا فصار طبعا. الإنسان في الأصل ليس كريما، يتصنع الكرم إلى أن ينقلب التصنع إلى طبع. الإنسان ليس عليما، يتعلم إلى أن يصبح العلم عنده ثابتا. فهذا الحديث: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، وإنما الكرم بالتكرم. كتعليق سريع على قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم، ليس هناك علم من دون تعلم، كما يدعي بعض الناس أن هناك علما يأتي من قبل الله مباشرة، هناك وحي يأتي الأنبياء، وهناك علم يتأتى من التعلم، وهناك فهم دقيق لكتاب الله عز وجل. هذه خصيصة يمنحها الله لبعض عباده السابقين، ففهمناها سليمان، إلا أن يؤتى فهما في القرآن. ففي وحي، هذا متعلق بالأنبياء والمرسلين، وفي فهم لكتاب الله فضل من الله عز وجل، وفي تعلم. وقد ورد في الأثر: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. إذا في شيء اسمه ففهمناها سليمان، إذا في شيء اسمه هو الوميض الكشف الإشراق، هذا ثمنه تطبيق ما تعلم. إن طبقت ما تعلم كشف الله لك عن شيء لا تعلمه، لكن هذا الإشراق وذاك الكشف إن صح التعبير مربوطان بالكتاب والسنة. يعني أي ادعاء لإدراك حقيقة إدراكا مباشرا من دون وساطة، هذه الحقيقة تعرض على كتاب الله وعلى سنة رسوله، فإن توافقت مع الكتاب والسنة على العين والرأس، أما إن خالفت لا نقبلها. ثم إن هناك في قول النبي عليه الصلاة والسلام وإنما الحلم بالتحلم وإنما الكرم بالتكرم، هناك حقيقة هي الفطرة والصبغة. الفطرة أن تحب الكرم ولست كريما، والفطرة أن تحب العدل ولست عادلا، والفطرة أن تحب الرحمة ولست رحيما، لكن الصبغة أن تصطبغ بالرحمة وأن تصطبغ بالعدل وأن تصطبغ بالكرم. فالتكرم فطرة، أما الكرم صبغة، التحلم فطرة، أما الحلم صبغة. يعني كل مولود من دون استثناء يولد على الفطرة، يحب مكارم الأخلاق ولا يصطبغ بها، فإذا اتصل الإنسان بالله عز وجل اصطبغ بهذه المكارم، فغدا متواضعا منصفا عدلا رحيما وقورا حليما. أيها الإخوة المؤمنون، هذه المنزلة منزلة الرياضة، هي تمرين النفس على الصدق والإخلاص. فالإنسان أحد علماء الأزهر الكبار الذي صار شيخ الأزهر، طلب العلم فلم يفلح ثم عزف عن العلم، وهو جالس يوما في مكان فإذا بنملة تصعد إلى جدار، فلما وصلت إلى مكان ما وقعت، أعادت الكرة فوقعت، أعادت الكرة فوقعت، فعد محاولاتها فكانت 83 محاولة. فهذه النملة علمته درسا لا ينسى. الإنسان ينبغي أن يصمم. لي قريب، يعني أمه حريصة على نيلي على أن ينال أعلى درجة، ففي الشهادة الثانوية لم ينجح، يعني أصرت على أن يعيد السنة، أعادها لم ينجح، أعادها لم ينجح، أعادها لم ينجح، نجح في المرة الخامسة، ولا زالت أمه وراءه إلى أن أصبح طبيبا، مع أنه رسب في الشهادة الثانوية 4 سنوات. يعني أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلج. العبرة، الإنسان يحتاج إلى تصميم وإلى صدق وإلى صدق في الطلب. فالرياضة تمرين النفس على الصدق والإخلاص. طبعا الصدق له معاني عديدة، من معاني الصدق أن يأتي كلامك مطابقا للواقع، هذا الصدق الإخباري. والمعنى الأخطر أن يكون واقعك مطابقا لقولك، أن يأتي القول مطابقا للواقع، هذا صدق الإخبار. أما أن يأتي العمل مطابقا للقول، هذا صدق التطبيق. لذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، هنا ليست معنى الصادقين الذين يصدقون إذا حدثوا، الذين تأتي أعمالهم مطابقة لأقوالهم. لا، كل يدعي أنه مؤمن، كل يدعي أنه مؤمن بالآخرة، لكن لو تفحصت أعمال الناس لا تجد أثراً لهذا الادعاء إطلاقاً. فهؤلاء يكذبون بأعمالهم لا بأقوالهم، هم يتكلمون كلاماً طيباً، وإذا أخبروك أخبروك صادقين، ولكن أعمالهم لا تؤكد صدق كلامهم. فالمنزلة الرياضة التمرين على الصدق والإخلاص. يأتي عملك مطابقاً لادعائك أو لقولك، ويأتي الإخلاص ليبين نزاهتك عن مطلب سوى الله عز وجل. سألني أخ من يومين: ما علامة الإخلاص؟ قلت له: علامة الإخلاص أن يستوي ظاهرك مع باطنك، وأن تستوي علانيتك مع سريرتك، وأن تستوي خلوتك مع جلوتك. يعني أنت إنسان واحد في خلوتك وفي جلوتك، في بيتك وأمام الناس، في سرك وعلانيتك. يعني أروع ما في الإنسان هذا التوحد. الازدواجية ما في أبدا. المنافق له موقفان: موقف معلن، موقف حقيقي. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. إذن التدريب على أن تأتي أعمالك مطابقة لأقوالك. تقول: أنا مؤمن بالآخرة. إن كنت مؤمناً كذلك ينبغي ألا تقبل درهماً واحداً من حرام. النبي عليه الصلاة والسلام رأى على سريره تمرة، فقال: يا عائشة، لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. تمر في بيته وعلى السرير، لكن داخله الشك: لعلها من تمر الصدقة. لذلك قالوا: ركعتان من ورع خير من ألف ركعة من مخلط. وقالوا أيضا: من لم يصده ورع عن معصية الله إذا خلا لم يعبأ الله بشيء من عمله. من لم يصده ورع عن معصية الله إذا خلا لم يعبأ الله بشيء من عمله. الآن أعمالك تأتي مطابقة لأقوالك فأنت صادق. الشيء الثاني: يستوي سرك مع علانيتك، وظاهرك مع باطنك، وخلوتك مع جلوتك، فأنت مخلص. هناك علامة أخرى للإخلاص: أنك إذا فعلت عملا طيبا تبتغي به وجه الله وحده لا تعبأ كثيرا بمدح الناس لك، بل لا تستجدي منهم المديح. يستوي عندك أنهم ذكروا أو لم يذكروا، شكروا أو لم يشكروا، قدروا أو لم يقدروا. هي علامة ثانية للإخلاص. يعني لا تعلق أهمية على ردود الفعل. عملت عمل لوجه الله وسيء فهمه، خير إن شاء الله. لكن ليس معنى هذا ألا تبالي بسمعتك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي مع السيدة صفية زوجته الطاهرة، مر صحابيان فقال عليه الصلاة والسلام: على رسليكما، انتظرا، هذه زوجتي. قالوا: أفيك نشك يا رسول الله؟ قال: لئلا يدخل الشيطان إليكما، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وهذا شيء درس بليغ لنا. عود نفسك توضح تبين. يعني أنا بشكر إنسان جاءت إلى محله التجاري إنسانة رحب بها ترحيب غير طبيعي، في عنده ضيف بالمكتب وأنا كنت عنده، قال لي غريب ليس هذا من أخلاق فلان؟ قلت له هذه أخته يقينا، أنا لا أعرفها بس لأني أعرفه ورع، قلت هذه أخته، لكن كان الأولى أن يدخل إلينا وقال جاءت أختي حتى ما يستغرب الضيف هذا الترحيب، لأنه المؤمن يتكلم مع المرأة كلاما عاديا جدا من دون زيادة، من دون إلانة قول، من دون يعني لين بالكلام. من مراتب هذه المنزلة أن تقبل الحق من الآخرين. هناك إنسان صادق بالمعنى العملي، بالمناسبة وضحوا، إذا تكلمت كلاما أخبرت عن شيء وكان هذا الكلام مطابقا للشيء فأنت صادق في أقوالك، أما إذا قلت شيئا قلت أنا ورع ولم تكن ورعا في التعامل اليومي كنت كاذبا في أعمالك، فهناك صدق الأقوال وصدق الأعمال، وحيثما وردت كلمة الصادقين في القرآن الكريم في الأعم الأغلب تعني صدق الأعمال، نقطة دقيقة جدا، قلما تجد إنسان تأتي أفعاله مطابقة لأقواله. الآن في مستوى آخر من الصدق أن لا ترد الحق، قد يأتي إنسان يقول لك هذا الذي قلته غير صحيح والصواب هو كذا والدليل هو الآية والحديث، فإن لم تقل له جزاك الله خيرا لقد أكرمتني لهذه النصيحة فأنت لست صادقا. إذا كان في إمكان أن ترد الحق وأن تستنكف عن قبوله وأن تستعلي عن أن تأخذه من إنسان تظنه دونك، المؤمن الصادق يتعلم ولو من غلام. يعني أبو حنيفة النعمان كان يمشي في الطريق فرأى غلاما أمامه حفرة، قال له يا غلام إياك أن تسقط، هكذا قرأت، قال له الغلام بل أنت يا إمام إياك أن تسقط، إني إن سقطت سقطت وحدي وإنك إن سقطت سقط معك العالم. إذا الإنسان قدوة وأخطأ يكون ارتكب عمل خطير جدا، لأنه هز هذا المثل الأعلى، اهتز. أنت ممكن تتعامل مع ألف إنسان، الألف إنسان أشخاص عاديين يصيبون ويخطئون، لكن إذا في بذهنك مثل أعلى، شخص تعلق عليه أملا كبيرا وتراه إنسانا مستقيما، إذا أخطأ هذا الإنسان مشكلة كبيرة جدا، أنت ترضى أن يخطئ الناس جميعا، أما هذا تأخذ عنه وتقتدي به وتراه في موطن منزه عن كل خطأ، فإن رأيته يخطئ عمدا، طبعا ما أحد معصوم إلا النبي، لكن إذا أن المؤمن غير معصوم ليس معنى هذا أنه يرتكب الكبائر، وليس معنى هذا أنه يصر على الصغائر. إذا أن المؤمن غير معصوم لا يمكن أن يصر على صغيرة مهما بدت صغيرة، وقافا عند كتاب الله سريعا ما يتراجع ويستغفر ويشكر الذي نصحه. لذلك قالوا النبي معصوم والولي محفوظ. النبي لا يفعل خطأ، بينما الولي لا يضره خطأه، لأنه سريعا ما يتوب منه ويستغفر. والقاعدة ما من أحد أكبر من أن ينقض من أن ينقض، ما من أحد أكبر من أن ينقض، وما من أحد أصغر من أن ينقض. قال تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. جاء بالصدق يعني أفعاله تؤكد أقواله، كان صادقا، أساساً عظمة الأنبياء في صدقهم. الأنبياء فعلوا المعجزات لا لأنهم فوق البشر، هم بشر، ولولا أنه تجري عليهم كل خصائص البشر لما كانوا سادة البشر، ولكن الأنبياء فعلوا ما قالوا. وأي إنسان يفعل ما يقول له تأثير يشبه السحر، يفعل ما يقول. كان مع أصحابه في سفر، أرادوا أن يعالجوا شاة، قال أحدهم علي ذبحها، وقال الثاني علي سلخها، وقال الثالث علي طبخها، وقال عليه الصلاة والسلام وعلي جمع الحطب. فقالوا نكفيك ذلك، قال أعلم أنكم تكفونني، ولكن الله يكره أن يرى عبده متميزا على أقرانه. يعني شيء لا يصدق، نبي هذه الأمة يعمل كأحد أصحابه. طيب في معركة بدر الرواحل قليلة والعدد قريب من 1000 والرواحل 300، فالنبي أعطى توجيه كل 3 على راحلة، قال وأنا وعلي وأبو لبابة على راحلة. القائد العام للجيش يعامل نفسه كما يعامل الجندي. فركب الناقة وانتهت نوبته في الركوب، وجاء دور علي وأبي لبابة، فتوسلا إليه أن يبقى راكبا، توسلا إليه أن يبقى راكبا. فقال عليه الصلاة والسلام قولة تكتب بماء الذهب: ما أنتما بأقوى مني على السير، ولا أنا بأغنى منكما عن الأجر. يعني أنا مفتقر إلى أجر المشي، وأنا قوي البنية، لست ضعيفا حتى أركب على طول، أنا أمشي. لو تخلق الناس بهذه الأخلاق لكنا في حياة غير هذه الحياة. العلماء قالوا الرياضة على 3 درجات: رياضة عامة وهي تهذيب الأخلاق بالعلم، وتصفية الأعمال بالإخلاص، وتوفير الحقوق في المعاملة. أخلاقه يوجهها العلم، وأعماله يتوجها الإخلاص، ومعاملاته يضبطها أداء الحقوق. إن تكلم فهو صادق، وإن تعامل مع الناس تعامل بخلق كريم. قال عليه الصلاة والسلام: من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، فهو ممن كملت مروءته، وظهرت عدالته، ووجبت أخوته، وحرمت غيبته. تهذيب الأخلاق بالعلم، وتصفية الأعمال بالإخلاص، وتوفير الحقوق في المعاملة. الأخلاق حركة الإنسان، تحرك، تاجر، باع، اشترى، عزى، هنأ، تنزه، سافر، نام، تزوج، طلق. الحركة ما الذي ينظمها عند المؤمن؟ الأخلاق التي جاء بها النبي. يعني كنت أقول دائما القرآن كون ناطق، والكون قرآن صامت، والنبي عليه الصلاة والسلام قرآن يمشي. وقد سئلت السيدة عائشة عن أخلاق رسول الله فقالت: كان خلقه القرآن. والمؤمن الصادق في يضبط أموره. أنا ما بيدي، كان بيد من؟ أنت إنسان مكلف. إذا الإنسان قال ما بيدي الأمر، أنا هيك طبعي، هذا إنسان فج وليس في مستوى التعلم. أما إنما العلم بالتعلم، وإنما الكرم بالتكرم، وإنما الحلم بالتحلم. يعني هالمرة غضبت، في المرة الثانية كن حليما، هذه المرة تسرعت، في المرة الثانية كن متأنيا. يعني في قصص كثيرة جدا، يعني لو الإنسان تسرع ندم ندما لا حدود له. قبل أن تتهم، قبل أن تأخذ أقوال مضادة ولا تلتقي مع صاحب الحق، حقق. سيدنا سليمان قال سننظر، قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. حركة الحياة يضبطها العلم. يعني إنسان أيام بيكون بدعوة، أكل، في 20 واحد عم يأكل، شبع، وين بدي غسل؟ انسحابك من على المائدة يحرج الباقي. أنت شبعت، ابقى في مكانك ولا تأكل. أما أنا أكثر من مئات الولائم حضرتها، أول بينتهي أحد المدعوين من الطعام بيوقف عن الأكل ببعيد. في إنسان جاء متأخر، في إنسان جائع، في إنسان يأكل بطيئا، أحرجته أنت. فالسنة ألا تقوم عن الطعام إلا بعد أن ينتهي آخر إنسان. لست مكلفا أن تتابع الطعام، ولكن ينبغي ألا تقوم عن الطعام حتى ينتهي آخر إنسان، هذا من السنة. فما الذي يضبط لك سلوكك؟ السنة. الأيام تلاقي شخص قاعد مع عمه أبو زوجته، يدخل بموضوع بالعلاقات الحميمة بينه وبين زوجته. هي بنته لما الصهر بيحكي كلام متعلق بالعلاقة الزوجية، الأب بيخجل لأنه هي بنته أمامه، قد يذهب به التخيل إلى أن. فقال من السنة ألا تتحدث أمام يعني والد الفتاة أو إخوتها عن موضوعات في العلاقة الزوجية، هكذا من السنة. نعم. فكلما تعلمت عن سنة النبي العملية شيئا وطبقته جاء علمك ضابطا لسلوكك. ما هو الخلق؟ هو ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. لما النبي عليه الصلاة والسلام قال أتدرون ما حق الجار؟ إذا استعان بك أعنته، وإذا استنصرك نصرته، وإذا استقرضك أقرضته، وإذا أصابه خير هنأته، وإذا أصابته مصيبة عزيته، ولا تستطر عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه، وإذا اشتريت فاكهة فأهد له منها، فإن لم تفعل فأدخلها سرا ولا يخرج بها ولدك ليغيظ ولده، ولا تؤذه بقتال قدرك إلا أن تغرف له منها. إذا واحد أعطى ابنه في المدرسة مبلغ كبير أو أكلة غالية جدا، هذا مخالف للسنة. أطعمه هذا الطعام في البيت، أما أعطه إلى المدرسة الطعام العادي الذي يأكله جميع الطلاب. في آباء بعيدين عن السنة، قطعة حقها 80 ليرة و500 وبالحضانة، ما بتضبط. شيء يثير التقزز. اجعل ابنك كالباقين بشأن أخلاقه. الطفل الصغير قد يفتخر، قد يغيظ أصدقائه. أطعمه الطعام الطبيعي، الشطائر الطبيعية، الأكلات المألوفة. إن أردت أن تطعمه طعاما أعلى أطعمه في البيت، ولا يخرج بها ولدك ليغيب ولده، ولا تؤذيه بقتار قدرك إلا أن تغرف له منه. فالأخلاق تهذب بالعلم. النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان أديبا إلى درجة غير معقولة. قيل ما رؤي مادا رجليه قط ولا بين أصحابه مع أنه سيد الخلق. طبعا إلا إذا واحد معزور، في إنسان معه التهاب مفاصل، المعزور ما له علاقة بالحديث هذا، لكن بدون عذر ليس من السنة. أيام إنسان بيجلس هيك والله شيء، أيام في المركبة العامة في مقعدين بيجي إنسان بيجلس بيخلي جاره على هالقد ما بينتبه. يجب أن تجلس بأدب وأنت تطامن، يعني يكون حجمك معقول مو مفتوح مغلق، هذا الأدب. سبحان الله، كلما الإنسان ارتقى مقامه تلاقي أديب جدا، أديب في حركاته وسكناته، في تناول طعامه، في كل حاجاته. يعني إنسانة تعمل في تنظيف المسجد، يقال عنها تقم المسجد من القمامة، يعني عامل نظافة، ماتت. الصحابة يعني رأوا من ضآلة شأنها أنه لا ينبغي أن يخبر النبي بموتها. النبي سأل عنها بعد حين، قالت والله ماتت يا رسول الله. قال هل لا أعلمتموني؟ ذهب إلى قبرها وصلى عليها ودعا لها وهو نبي هذه الأمة. علمك التواضع. أنت قد تكون مدير شركة وعندك مستخدم، بس هذا المستخدم بالدنيا مستخدم، أما بالآخرة قد يكون أعلى منك درجة عند الله عز وجل. فالإسلام بيعلمك التواضع، بيعلمك الإنصاف. توفير الحقوق أيضا من الرياضة. الأخلاق تهذب بالعلم، والأعمال تتوج بالإخلاص، وعلامة الإخلاص ذكرتها قبل قليل. والحقوق تتوافر في المعاملة، أن تعطي ما أمرت به من حق الله وحقوق العباد كاملة موفورة. الآن كم إنسان بيموت والده بيوزع التركة بالعدل التام؟ قلائل جدا. عندهم أختين من الزوجة ما لهم شيء، هذا البيت اللي ساكنه الأخ بحقه 12 مليون، تعي عدي مين مانعي، هذا بيت العيلة. شوف الكلام، لما الأب مات ما عاد بيت العيلة، صار بيت الورثة. فهذه الأخت لها حق في هذا البيت، عمليا لا تعطى شيء. يعني قاعد الابن متزوج فيه مرتاح، بيت 400 متر كان بيت والده، وعنده 4 أخوات بنات، تعوا بيت العيلة. هذا في سجادة غالية، هي من ريحة أبي، شعال والله، وهي من ريحة أمي، وهي من ريحة كذا، ما وزعوا فيه، كل واحد أخذ مقتنيات غالية جدا وادعى أنه يتبرك بها. فالبطولة أن تؤدي الحقوق. والله بعرف أخ من أخواننا، أنا كل ما يسلم علي أكبره والله. يعني هو له أخت فقط، توفي والده عن ابن وبنت فقط، أخته متزوجة وزوجها له بيت ودخله جيد وليست بحاجة أبدا. بيت الأب يسكنه الابن مع والدته، هو ابن وبنت وأم. بيت الأب يسكنه الابن مع الزوجة أو أم الشاب، أخته مزوجة ببيت يملكه زوجها. قال لي والله قيمت البيت على أنه فارغ لا على أنه مستأجر، وأعطى أخته حصتها بالتمام والكمال. وطولي إلي قريبة تزوجت في سن متأخر، لأنه الذي تزوجته كان عنده امرأة فتوفيت، فتزوج هذه القريبة ثم توفي، له أولاد صالحين. أنا أستمع إلى قصتها أتغذى بها. قالت لهم لأولاد زوجة، والله والدكم قبل ما يموت في 500,000 يستثمرها عند فلان، قال لي هذه لك شفهي. فقالوا سمعا وطاعة، نزلوا معها إلى صاحب المحل، قالوا أعطها إيصالا باسمها بدل إيصال والدي. والله شيء جميل، ببساطة يعني هي صادقة، لكن من دون دليل، من دون دليل مادي، لأنها قالت وعدني زوجي أن هذا المبلغ لي، قالوا سمعا وطاعة. الآن مهرة 15,000 أعطوها إياه بالتمام والكمال قبل توزيع الإرث. بعد أيام جاءوا أعطينا إياه. ليش؟ قال سألنا عالم، قال لازم يعطى المهر على السعر المعاصر، أعطوه مقابله 180,000 ليرة، حسبوه على الليرة الذهب وكسروه على السعر الجديد طلع 180,000. أنا والله مدهوش. بعدين غرابة إلى البيت، كل حاجات مأمنة بعد وفاة والده. ثم اشتروا لها بيتا بما تملك 500 وسكنوها فيه وأسسوه. هن ما سووا غير الصحة، بس لأنه العمل نادر صار بلفت النظر. هذا شيء طبيعي، هذا حقوق. فالإنسان إذا ما أدى الحقوق مقطوع عن الله عز وجل. توفير الحقوق في المعاملة، فهو أن تعطي به من حق الله وحقوق العباد كاملا موفورا. قال له واحد لسيدنا عمر أتحبني؟ قال له والله لا أحبك. قال له هل يمنعك بغضك لي من أن تعطيني حقي؟ قال له لا والله. قال له إذن إنما يأسف على الحب النساء. فأن تصحح العمل بالعلم، وأن تصحح النية بالإخلاص، وأن تؤدي الحقوق لأصحابها بالتمام والكمال، هذه هي الرياضة، هذه المنزلة التي يعني أدخلها صاحب المدارج في مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين. في عندنا رياضة بمستوى أعلى، هذه رياضة المؤمنين. قال هناك رياضة خاصة في إنسان متفوق. قال من خصائص هذه الرياضة قطع ما يفرق قلبك عن الله، كل شيء يصرفك عن الله تقطعه، هي رياضة. حتى المباحات، شيء مباح لكن قلبك تعلق به دعه، لأن الله عز وجل هو المقصود. قال قطع ما يفرق قلبك عن الله بالجمع عليه والإقبال بكليتك إليه حاضرا معه بقلبك كله لا تلتفت إلى غيره، أي مرتبة أعلى. في شيء آخر، الإنسان أيام يتعلق برأي ويبحث له عن أدلة، هذا موقف خطأ. الأصل أن تتعلق بالحق وأن تسعى لتطبيقه أينما كان الحق. أيها الإخوة، رياضة خاصة أن تقطع كل ما يبعدك عن الله، قطع ما يفرق قلبك عن الله بالجمع عليه والإقبال بكليتك عليه. في نقطة ثانية، أن تحكم العلم لا أن تحكم الحال. الإنسان أحياناً بكل إقبال على الله شديد، يعني يعيش في غمرة من الحال المسعد. هذه الغمرة من الحال المسعد قد تحمله على أن يقول شيئاً غير صحيح، فهو دائماً يحكم العلم بالحال ولا يحكم الحال بالعلم. الحال خطير، سمي حالاً لأنه يحول. يعني مثلاً هذا الذي فقد ناقته وهو في الصحراء فأيقن بالهلاك وبكى، فلما رآها من شدة فرحه قال: يا ربي أنا ربك وأنت عبدي. حاله الشديد بالعثور على ناقته أخل توازنه فقال كلاما كفرا. يعني هناك من يلتفت إلى قلبه ويتصل بربه فيشعر بنشوة كبيرة جدا، هذه تبعده عن العلم فيحكم حاله بعلمه، والأولى أن يحكم علمه بحاله. بعدين الحال أنواع، في حال شيطاني. إذا واحد فات لبيت مثلا وقدر يأخذ منه 1,000,000 ليرة وبطريقة سهلة وما أحد انتبه وخرج، لو قعدت مع السارق لقي في إشراقة بوجهه أنه حقق هدفه، فهل يسمى هذا الحال راقي؟ كل إنسان يحقق هدف ولو كان خسيس يحس بنشوة. فنحن ما عندنا حال يتحكم فينا، العلم يتحكم بالحال، العلم حكم على الحال وليس الحال حكما على العلم. هناك أناس كثيرون أحوالهم تتحكم بعلمهم، تأخذه نشوة فيتكلم كلاما غير صحيح، قد يستعلي وقد يطعن بالآخرين، كلام أساسه نشوة. فمن لوازم رياضة الخاصة أن علمه متحكم بحاله وليس العكس. أما في رياضة خاصة الخاصة، هذول المتفوقون، يعني في مقبول، في جيد، في جيد جدا، في امتياز. مرتبة الامتياز قال: هذه المرتبة لا يرى إلا الله، لا يرى عمله، حتى لو الله عز وجل أجرى على يده خير كبير لا يرى عمله. قال: ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي. ما قال فهديتكم، قال هداكم الله بي. حتى الإنسان بالمرتبة العالية لا يرى عمله، يرى فضل الله عليه. حتى لو كنت مستقيم، لو أنك في زمن الفتنة مستقيم تجاهد نفسك وهواك، لولا أن الله عز وجل أعانك على الاستقامة لما كنت مستقيما. والدليل سيدنا يوسف حينما قال: ربي إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن. يعني عفتي بمعونتك يا رب، عفتي واستقامتي وورعي بدعم منك، من أنا لولا دعمك لي؟ هذا مستوى عالي جدا، حتى بالتفوق، حتى بالإيجابيات، حتى بالإنجازات لا ترى إلا فضل الله عليك. يعني مرة كنت في جلسة، في إنسان كان عنده روح من الدعابة لطيفة، أضحك من في المجلس 2 أو 3، قلت لهم: اشكروا الله على هذا الضحك. قال: ولما؟ قلت لهم: لأن الذي أضحككم قادر على أن يبكيكم لكنه أضحككم. يعني ما في مشكلة كبيرة جدا عندكم، لو في مشكلة كبيرة جدا لو عامل خزعة وأخذت الجواب ورم خبيث ما بيضحك الواحد أبدا، بعتقد مستحيل يضحك، انتهى الضحك من حياته، دخل فيه هموم لا يعلمها إلا الله. فإذا الإنسان ضحك معناه الله سمح له يضحك. فكلما تفوقت عند الله عز وجل ترى فضل الله عليك. إذا كنت في كل حال معي فعن حملي زادي أنا في غنى، فألتم هو الحق لا غيركم، فيا ليت شعري أنا من أنا. يعني تتلاشى ذاتك أمام عظمة الله. عبر عنها علماء القلوب بالفناء، أنت ما لك وجود. يعني النبي الكريم حدثنا عن أعماله العظيمة، قال هاي جهد مقل، جهد مقل. فكلما كبرت عند الله رأيت فضله ولم تر عملك، وكلما صغرت عند الله رأيت فضلك وعملك ولم تر فضل الله عليك. والحمد لله رب العالمين.